إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، في درسنا السابق تكلمنا عن المشهور وعن أقسام ما حف بالقرائن، وذكرنا أن ما حف بالقرائن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الشيخان، والثاني المشهور، والثالث المسلسل. ومما أخذنا أن المشهور قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وقد يكون موضوعا وقد يكون لا أصل له، وبينا هذا بيانا شافيا لا يحتاج الطالب إلى إعادة ما سبق ذكره من الفوائد التي تتعلق في هذا الباب. وحديثنا في هذه اللحظات سيكون عن بعض المسائل التي تتعلق بالغرابة، وكما تعلمون حفظكم الله أن الغرابة تنقسم إلى غرابة في أصل السند، وإلى غرابة في أثناء السند، وهذا أشرنا إليه قديما عند أن كنا ندرس في النزهة قبل أن نبدأ في هذا الكتاب مرة أخرى. والغرابة من حيث هي إنما تتعلق بقسم من أقسام حديث الآحاد، فمن أقسام حديث الآحاد الغريب، وقلنا بأن الغريب من انفرد بروايته واحد ولو في طبقة من طبقات السند، وقد مثلنا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن موضع الغرابة، فالغرابة إما أن تكون في الصحابي وإما أن تكون في غير الصحابي، فإذا كانت الغرابة في الصحابي بمعنى أن هذا الحديث المعين قد انفرد به صحابي واحد ولم يروه احد سواه مما صحح رسول الله، فهذا هو الفرد المطلق. هذا هو الفرد المطلق. واذا كان الانفراد في التابعي وما دون من غير الصحابي، بمعنى ان يكون الانفراد في اثناء السند، فهذه تسمى بالغريب النسبي او بالفرد النسبي. قال المصنف الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند، بمعنى ان يكون الحديث من طريق صحابي معين ليس غير، اي في الموضع الذي يدور الاسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق اليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، بمعنى ان الحديث اذا جاء عن جماعة من التابعين وهؤلاء جميعا يروونه عن صحابي واحد، فمعناه ان الحديث انتهى الى طريق صحابي معين، فهذا هو الذي يقال فيه بانه فرد مطلق، او يقال فيه غريب مطلق. ثم قال: او لا، لا يكون او لا يكون كذلك، بان يكون التفرد في اثنائه، بمعنى قد يكون التفرد في اثناء السند، فاذا كان التفرد اثناء السند فان هذا يقال له الغريب النسبي او الفرد النسبي. قال: كأن يرويه عن الصحابي اكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، وهذا فيما يتعلق بالفرد النسبي. ثم قال الحافظ رحمه الله: فالاول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. إذن الحديث ممن انفرد به عبد الله ابن عمر فهو تفرد مطلق. قال: وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64، أو قال 74 شعبة، فأرفعها قول الرجل لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال عليه الصلاة والسلام إتماما للفائدة، قال: والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث مما انفرد به أبو هريرة، ولم يصح عن أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن أبي هريرة، وأبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا، أرجحها كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب، أرجحها عبد الله ابن صخر أو عبد الرحمن ابن صخر. فهذا الحديث وهو حديث شعب الإيمان يعتبر من التفرد المطلق، لأن التفرد حصل في الصحابي ليس غير. قال رحمه الله في تعليقه على حديث شعب الإمام، قال الحافظ: تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، بمعنى ورواه أبو صالح عن أبي هريرة، فهذا تفرد مطلق. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. ثم قال: وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة. قد يتبادر إلى الأذهان أن الإمام الطبراني في المعجم الأوسط أو البزار في كشف الأستار أو في مسنده، فيتبادر إلى أذهان كثير من الطلاب أن هذين الإمامين أفردا كتابيهما في ذكر وسرد الأحاديث المفردة المطلقة، وليس الأمر كذلك. وما قصد به الحافظ هذا الأمر، وإنما المقصود من ذلك أن مسند البزار فيه من الأحاديث المفردة التي تفيد الإطلاق الكثير، وكذا في معجم الطبراني. بل يمكن لطالب الحديث أن يجد كثيرا من هذه الأحاديث المفردة في غير هذين الكتابين، في المعجم الصغير، وكذلك عند أهل السنن وعند الإمام أحمد. وهذه التفصيلات في تقسيمه إلى مفرد وإلى مطلق إنما هي من باب زيادة العلم ليس غير. والطالب يمكن أن يستغني عن بعض هذه التقسيمات بمعرفة أن هذا الحديث مما انفرد به الراوي المعين، سواء كان الإفراد في أثناء السند أو كان في الصحابي. قال رحمه الله: والثاني الفرد النسبي. سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. بالنسبة للفرد النسبي كما قلنا يكون التفرد في أثناء السند، أي أن يكون التفرد في غير الصحابي. ففي هذه الحالة نقول بأن هذا الحديث حديث فرد نسبي، لأن التفرد لم يكن في الصحابي وإنما كان في غير الصحابي. لكن الحافظ عليه رحمة الله يقول: وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، بمعنى أن هذا التفرد والذي يكون نسبيا قد يكون مما اشتهر على ألسنة الناس، فإذا اشتهر على ألسنة الناس وانفرد به شخص معين فهذه الشهرة لا تتعلق بأمر اصطلاحي، وإنما تتعلق بأمر شهر على ألسنة قسميه، قد يجعل للحديث شهرة، كحديث إنما الأعمال بالنيات انفرد به عمر، لكن هذا الحديث قد شهر بين أفراد الأمة الإسلامية وسار الناس يتحدثون به، فهو ليس بمشهور من ناحية أنه رواه أكثر من 3 أو 13، ولكن هو مشهور من حيث أن الناس قد حفظوا هذا الحديث وصار هذا الحديث مشهورا. فلا يمنع من الحديث أن يكون غريبا وهو مما شهر على ألسنة الناس. قال رحمه الله: ويقل إطلاق الفردية عليه، أي يقل في خبر الآحاد الفرد النسبي وهو التفرد بالراوي أثناء السند من غير الصحابي. ولكن أيضا في نفس الوقت أنه يقل إطلاق الفردية على هذا النوع وهو الفرد النسبي. قال الحافظ: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، بعضهم يطلقه ويقول هو غريب وهذا هو الكثير، وبعضهم يقول عنه فرد وهذا هو القليل، وهذا ما قصده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم بين وقال بأن الغريب والفرد مترادفان، بمعنى أن الغريب والفرد في لغة العرب بمعنى واحد، فيجوز لك أن تقول في الغريب حديث فرد، ولك أن تقول في الحديث الفرد حديث غريب، فالمعنى واحد ولا إشكال في هذه التسمية، ومن اختار هذا أو ذاك فله ما أراد، كما قال الإمام التبريزي عليه رحمة الله: لا مشاحة في الإصطلاح. ولكن لو أن الشخص أخذ بما شهر وقال فيه غريب لكان أولى، وهذا من حيث التسمية. فيقال فيه غريب، لكن عند الاشتقاق لا مانع أن تقول تفرد به عمر وأن تقول انفرد به عمر، ولو قلت غريب من حديث عمر لا بأس، لكن كثيرا من المحدثين يستخدموا لفظة غريب من حديث فلان على أنه ضعيف أو أنه مخالف لما شكر عند المحدثين من غير حديث هذا الراوي. قال رحمه الله: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، أي في لغة العرب وفي الاصطلاح. قصد بالاصطلاح العرف الذي تعارف عليه أهل فن المصطلح. قال رحمه الله: إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. الأولى أن يقول: إلا أن بعض أهل الاصطلاح غايروا، بعض الاصطلاح أو بعض العلماء من أهل الاصطلاح فرقوا من حيث الاستعمال في لفظة فرد وفي لفظة غريب. فيوضح ما قصده عليه رحمة الله بقوله: فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، فيقولون في الحديث إذا كان مفردا مطلقا يطلقون عليه لأنه فرد، بمعنى إذا جاءت الرواية عن صحابي معين فإنهم كثيرا ما يقولون غريب، وإذا كان في غير الصحابي فإنهم يخالفون في ذلك. فإذا كان معذرة عن الصحابي المعين قالوا فرد، وإذا كان التفرد في أثناء السند قالوا غريب. ولذلك قال: فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، أي ما ينفرد به الصحابي، كحديث إنما الأعمال بالنيات. قال رحمه الله: والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهو التفرد أثناء السند من غير الصحابي. فإذا كان التفرد نسبيا قالوا هذا حديث غريب، وإذا كان التفرد مطلقا قالوا هذا حديث فرد. لكن قلنا هذا عليه جماعة من أهل الحديث وليس عليه الجميع، كما يتبادر في الأذهان من كلام الحافظ عليه رحمة الله. والحافظ ما قصد بأن الجميع قد غايروا، بدليل أنه سيوضح ذلك فيما بعد يرحمه الله. قال عليه رحمة الله: وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. قال رحمه الله: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، أي كقولهم تفرد به فلان أو أغرب به فلان، هذا اشتقاق، فإنك تشتق من غريب أغرب وتشتق ايضا كذلك من لقوة قريب. هذا الحديث من الغرائب فيقال غرائب، وكذلك تشتق من قولنا فرد، هذا حديث تفرد به فلان او هو من مفردات فلان. فالحافظ يقول ان بعضهم من حيث الاشتقاق او من حيث الاستعمال في الفعل المشتق يفرقون. كيف التفريق؟ قال عليه رحمة الله: فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان او اغرب به فلان. هنا يفرقون ما بين ما كان مشتقا كما في هذه الجملة وبين ما لم يكن مشتقا كما سبق. فما كان مشتقا فإنه لا تفريق، فسواء قلت تفرد به فلان أو أغرب به فلان فهذا يغلقه الكثير على ما كان مطلقا وما كان نسبيا من الغرابة. وإذا لم يكن الاستعمال في الفعل المشتق فيفرقون، وقد سبق توضيح ذلك. قال رحمه الله: وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران او لا؟ فاكثر المحدثين على التغاير، اي ان بعض المحدثين فرق بين المنقطع وقال الانقطاع ما كان في اثناء السند، والارسال ما كان من التابعي يقول به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأكثرهم غاير، وبعضهم جعل الانقطاع والإرسال بمعنى واحد. فقاس هذا القول على قولهم في الفرد النسبي والفرد المطلق من باب ضرب الأمثلة عليه رحمة الله. ولهذا قال: فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، أي التغاير يكون عند إطلاق الاسم. ثم قال: وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان حتى وإن كان منقطعا، وهذا قول كما قلنا لكم، يقولون أرسله فلان. قال: سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. قال رحمه الله: ومن ثم، أي ومن هنالك أو من هنا، أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. هنا المصنف عليه رحمة الله خرج من مثاله هذا على أن التغاير قد يكون في التقسيم بين الفرد النسبي وبين الفرد المطلق، كما حرر ذلك وبين أن التغاير يكون لازما في حق المرسل والمنقطع. لكن هذه تعتبر من الأقوال والاصطلاحات التي يسع فيها ما يسع الكثير، لكن التفريق أولى. الأولى أن يفرق الرجل بين المرسل وبين المنقطع. وليس حديثنا في هذه الليلة المباركة عن هذا الأمر، وإنما حديثنا في هذا المساء إنما يتعلق بالفرد النسبي والفرد المطلق، وبينا بأن بينهما شيئا من التغاير، وعلى ذلك فنخرج من هذا الدرس بأن الفرد المطلق من فرد به الصحابي، والفرد أو الغريب النسبي ما كان الانفراد في غير الصحابي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يا أبا عبد الرحمن اكتب لنا الحديث الأول بسنده. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، اكتبه من أجل أن نطبق درسنا عمليا. أيها الإخوة، في درسنا السابق تكلمنا عن الغرابة، وبينا بأن الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين، إلى فرد مطلق وإلى فرد نسبي. الفرد المطلق قلنا أين يكون؟ نعم، تفضل، الصحابي. فمثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات فرد مطلق، لماذا؟ لأنه انفرد به واحد من الصحابة. طيب، والقسم الثاني وهو الفرد المطلق أين يكون الإفراد أو النسبي؟ نعم، أحسنت، في أثناء السند، لا يشترط الوصف، يكون في غير الصحابي. فإذا كان في غير الصحابي فهذا هو الفرد النسبي، وإذا كان في الصحابي فهو الفرد المطلق. المصنف عليه رحمة الله سيبدأ ليتكلم عن الحديث الصحيح، عن الحديث الصحيح. بالنسبة للحديث المقبول ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إلى صحيح وإلى حسن. هذا الحديث مقبول، هذا الحديث مقبول. ثم الحديث الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وإلى حسن لذاته، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره. فالكلام الذي سيتكلم عنه المؤلف إنما يتعلق بالحديث الصحيح لذاته، ولهذا يقول عليه رحمة الله: وخبر الآحاد. أخذنا المتواتر، المتواتر لا يحتاج إلى كثرة كلام بعدما سبق كلامنا فيه. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. الحديث الصحيح ما هو؟ قال هو الحديث الذي يكون بنقل العدل الضابط. من هو العدل الضابط؟ الرجل العدل هو الذي عرف بتدينه وصدقه وأمانته، هذا هو العدل عند أهل الحديث، هو الذي لا يأتي بالكبائر ولا يصر على الصغائر. فمثلا الرجل إذا كان ممن يأتي بالكبائر فعند المحدثين هذا ليس بعدل، لا يقال له عدل. إذا كان الرجل عرف بالكذب فهذا أيضا كذلك لا يقال له بأنه عدل. لماذا؟ لأنه لم يعرف بتدينه. الرجل إذا عرف بدينه وأمانته فهذا هو العدل. وبعضهم قال العدل هو الذي لا يأتي بالكبائر ولا يصر على الصغائر، وسنطبق هذا عمليا بعد أن ينتهي أبو عبد الرحمن من كتابة الحديث. ثم أيضا كذلك الضابط، من هو الضابط؟ الضابط هو الذي إذا حفظ الحديث أداه كما حفظه، أو إذا كتب الحديث أداه كما سمعه. فمثلا أنت أخذت الحديث، فإذا أخذت هذا الحديث بما سمعت من الراوي فيقال عنك بأنك إيش؟ ضابط عند المحدثين. فالضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الكتاب أن تكون من الناس الذين لا يحفظون الحديث، إذا سمعت الحديث من المحدث كتبت هذا الحديث، نعم إذا سمعت هذا الحديث كتبت هذا الحديث. فإذا جاءك رجل وقال حدثني بما حدثك به فلان فتحدثه من كتابك، وإذا حدثت من حفظك فأنت ضعيف. لماذا؟ لأنك لم تعرف بضبط الصدر وإنما عرفت بضبط الكتاب. وأيضا إذا ضاع كتابك فأنت ضعيف، لا يقبل منك الحديث. لماذا يقولون هذا عرف بأنه لا يحفظ وإنما ما سمعه وضعه في كتابه، فضاع الحديث فالرجل ضايع وحديثه لا يقبل. كذلك الضبط، إذا كنت رجلا ممن يحفظ الحديث ويؤديه ويؤدي هذا الحديث كما سمعه فهذا ضبط حفظ، ضبط صدر. فهذا هو المقصود بالضبط. فيشترط في الراوي حتى نصحح حديثه شروطا. الشرط الأول ما هو؟ العدالة. العدالة ترجع إلى ماذا؟ قلنا إلى الدين. والضبط يرجع إلى ماذا؟ إلى الحفظ. إما أن تحفظ في كتابك وإما أن تحفظ في صدرك. ففهمنا الآن الضبط وفهمنا العدالة أم لا؟ فهمنا الضبط وفهمنا العدالة. ولهذا أي رجل ليس بعدل لا يقبل حديثه، رجل ليس بضابط لا يقبل حديثه، رجل عدل صاحب دين وأمانة وليس بضابط رجل ضعيف. فإنه لا بد مع العدالة من ضبط للحديث النبوي. وقال هنا تام الضبط بمعنى أن يكون رجلا ضابطا، لا ممن يعرف بأنه سيء في حفظه. بعض الناس إذا سمع كلمة مباشرة يحدث الناس بها ويفهم هذه الكلمة بفهم الرديء. هذا ضعيف لا يقبل في نقل الروايات وفي نقل الحديث يرحمك الله. لماذا؟ لأنه خالف الضبط الذي لا بد أن يكون متوفرا عنده. ثم قال متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن الصحيح لذاته هو أن يتصف بهذه الصفات التي ذكرها المؤلف، ونحن أيضا نوضحها بتوضيح أكثر. الآن هذا البخاري عليه رحمة الله يقول حدثنا الحميدي. الحميدي من هو؟ عبد الله بن الزبير صاحب المسند، إمام ثقة، إمام ثقة من الحفاظ، أخذ عنه البخاري، أخذ عنه البخاري. فهل البخاري سمع الحديث من عبد الله بن الزبير؟ سمع أم لا؟ سمع منه الحديث. فهل هذا متصل السند أم لا؟ لأن التلميذ وهو البخاري سمع من شيخه وهو من؟ حميدي. أرجع مرة أخرى، البخاري هل هو عدل؟ كيف عدل؟ لأنه عرف بورعه وتقواه وأمانته وصدقه، إذن هو عدل. هل البخاري ضابط؟ وكيف عرفنا بأنه ضابط؟ حفظه ثم كتابه، هذا ضبط الألفاظ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أن العلماء في عصره شهدوا له وقالوا فيه هو جبل الدنيا وإمام حافظ محدث. فهذه الصفات في البخاري أم لا؟ إذن فيه الضبط وفيه العدالة، وكذلك في شيخه الحميدي وهو عبد الله بن الزبير. وفي نفس الوقت هو متصل السند لأن البخاري سمع من الحميدي. الحميدي رحمه الله يقول حدثنا سفيان. سفيان هو أبو محمد الهلالي، سفيان بن عيينة، إمام الدنيا في عصره، حتى قال عنه الشافعي قال لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاج. هذا سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث، وهو أيضا عدل. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من ترجمته، تحدث الناس في عصره. لهذا إن شاء الله في أيام قادمة سنعرفكم على بعض التراجم وكيف تعرف ترجمة الراوي إذا أردت أن تتعرف عن الراوي وعن مشايخ الراوي وعن تلاميذ الراوي. فالآن الحميدي من تلاميذ البخاري أو من تلاميذ سفيان؟ من تلاميذ سفيان. وسفيان بن عيينة أيضا هو عدل وأيضا هو واضح. والحميدي سمع من سفيان، فهل هذا متصل السند؟ نعم، لأن المتصل في السند، السند هذا حدثنا وأخبرنا، هذا يقال له السند. والمتصل هو أن يسمع التلميذ من شيخه. سفيان بن عيينة يقول حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، هو أبو سعيد الأنصاري إمام حافظ من أئمة الدين الحفاظ الذين عرفوا بكثرة الحديث وبحفظه، وهو من الأئمة الكبار، وهو عدل أيضا وضابط. عرفنا هذا من خلال الوقوف في ترجمته، عرفنا هذا من خلال الوقوف في ترجمته في تهذيب التهذيب وفي سير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ للذهبي وفي غيرها من الكتب. هو أيضا كذلك متصل السند لأنه يقول ماذا؟ يقول يحيى بن سعيد يقول اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي تابعي. محمد بن ابراهيم التيمي هو شيخ ليحيى ام هو تلميذ؟ شيخ. دائما الطبقة اذا قال فلان حدثنا فهو يحدث عن شيخه، فالمحدث تلميذ ومن حدث عنه شيخ. ثم ايضا محمد بن ابراهيم التيمي يقول انه سمع من علقمة بن وقاص الليثي، اذا سمع، وهذا ايضا عدل وربط عند المحدثين. يقول سمعت عمر بن الخطاب، هذا علقمة يقول سمعت من؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب نقول عنه ثقة أم أجمع العلماء بأن الصحابة عدول؟ عدول، الصحابة لا يسأل عنهم بالإجماع. لا تقول هو ثقة، هل هو ضبط، هل هو كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم، شهد لهم بماذا؟ شهد لهم بالعدالة وشهد لهم بالدين. وكان الصحابي إذا سمع الحديث ولم يحفظ الحديث فإنه يأخذ هذا الحديث من صحابي آخر. ولهذا تمر عليكم في دروس البخاري وفي قراءة البخاري أن بعض الرواة من الصحابة يذهبون إلى الصحابي الآخر ويقولون سمعنا نحن وأنت من النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، أتانا؟ قال نعم، ولكنه قال كذا وكذا. انظروا فيهم الضبط. وأما العدالة فهم أهل التدين، وهم أهل الصدق، وهم أهل الأمانة. فاستفدنا من هذا السند أن كل راو سمع من شيخه، واستفدنا من هذا السند أنه ما من راو إلا وهو عدل، واستفدنا من هذا الراوي أو من هذا السند أنه ما من راو إلا وهو تام الضبط. وعمر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السند. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا يقال له المثل. كلام المصطفى، فعل المصطفى، تقرير المصطفى، أخلاق المصطفى، خلق المصطفى، خلق المصطفى أو خلقة المصطفى، هذا يقال له ماذا؟ مثل. وأما قوله غير معلل، بمعنى لا تكون في الحديث علة، وباب العلل سيأتي. كيف تكون العلة في الحديث؟ العلة في الحديث أن يكون الراوي ممن عرف بأنه سيء الحفظ. هل يضعف حديثه؟ يضعف الحديث. كذلك من العلل أن يقول مثلا علقمة بن وقاص يقول سمعت، يقول علقمة بن وقاص قال رسول الله، هل هذه علة أم لا؟ لأن علقمة أصلا ما أصر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه علة. لكن ما يقول التابعي سمعت رسول الله، التابعي ما يقول هالكلام، لأنه لو قال سمعت لجرح في الراوي. كيف سمعت وأنت ما عاصرت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا فيهم تقوى أو فيهم إيمان. تابعون يقولون قال فلان، وإذا ما سمعوا يقولون قال رسول الله على مسموع، إذا كانوا لا يعرفون الصحابي. فعلى العموم هذا السند ليس فيه علة، ليس فيه علة. وسنأتي إن شاء الله على تقسيم العلة، بأنها تنقسم إلى علة قادحة وإلى علة ظاهرة، إلى علة ظاهرة وإلى علة خفية، وإلى علة قادحة وإلى علة غير قادحة. ثم قوله ولا شاذ، ما هو الشاذ؟ الشاذ هو الحديث الذي فيه مخالفة، أن يخالف المقبول من هو أولى منه. من هو أولى منه. وهذا في باب الشذوذ كثير يحصل من كثير من الرواة. فمثلا إذا جاء عن الراوي يقول مثلا على سبيل المثال الحسن البصري يقول عن جندب بن سمرة قال جندب كذا وكذا، فجاء راوي يرويه عن الحسن البصري وقال قال الحسن البصري عن جندب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل هنا تخالف أم لا تخالف؟ أوضح لكم بتمثيل أوضح. معي عبد الله وعندي سيف وعندي يونس وعندي احمد. طيب احمد قال ان يونس او ان يونس ذهب الى البيت قبل ساعة، وهذا أو عبد الله يقول حدثني سيف وقال بأن يونس لم يذهب من ساعة. إذن الآن الرواية في سيف وفي من وفي أحمد، هذا يقول بأنه ذهب وهذا يقول بأنه ما ذهب، واحد ضعيف واحد ثقة، نقول هذا ثقة مثلا وهذا عرف لأنه ضعيف مع المسامحة. طيب فقول هذا هو الحق وقول هذا هو الشاذ. لماذا؟ لأن هذا خالف من هو أوثق منه، خالف من هو أولى منه في الرواية، واضح؟ فإذا قال التابعي قال الصحابي كذا وكذا وجاء تابعي آخر هو أقوى منه لضبط الحديث وقال قال الصحابي قال رسول الله قدم او قدمت رواية الأوثق، تبين هذا الامر واضح؟ ولكن في باب الشذوذ المخالفة تكون في الثقات، ويقال في هذا الثقة لكن هذا اوثق، فاذا كان هذا ضعيفا وهذا ثقة فيقال بان هذه الرواية منكرة وهذه الرواية معروفة صحيحة. واضح هذا يا اخوان؟ سهل ان شاء الله، ما في اي مشكلة. كيف يا ابو سعود، واضح ان شاء الله؟ طيب وهذا اول تقسيم، على ثاني موجود؟ موجود، غيرت علينا كثيرا. وهذا اول تقسيم من مقبول الى اربعة انواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على علاها أو لا، ويتكلم عن خبر الآحاد المقبول، إما أن يأخذ الصفة العليا وهو أن يكون الحديث صحيحا لذاته، أو أدنى وهو أن يكون الحديث صحيحا لغيره، أو أدنى وهو أن يكون الحديث حسنا، او يكون ادنى وهو ان يكون الحسن غيره. هذه التقسيمات نوضحها في بابها. الان نحن يهمنا ان نعرف الحديث الصحيح لذاته، بمعنى لذاته اي بمجرد السند هو صحيح لذاته، بمجرد هذا السند حكمنا على ان هذا الحديث صحيح لذاته. ما هو الحديث الصحيح لذاته؟ إذا وجد في الراوي العدالة والضبط وكان الحديث متصل السند ولم يكن معللا ولا شاذا، هذا لذاته. فإذا كان الحديث شاذا يكون صحيحا أم يكون ضعيفا؟ نعم يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. وإذا كان الرجل تام الضبط يكون الحديث بالصفات الاخرى صحيحا. قال الاول صحيح لذاته فقد عرفه رحمه الله، والثاني ان وجد ما يجبر، والثاني ان وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح ايضا، لكن لا لذاته بل لغيره، بل لغيره. على سبيل المثال معنى الرواة كلهم عدول، الراوي من هو الراوي الثقة؟ اذا وجد فيه وصفان، الوصف الاول العدل او العدالة، والوصف الثاني الضبط، هذا يقال له الثقة. من هو الثقة؟ من اتصف بوصفي العدالة والضبط. احيانا الحديث يكون الرجل ثقة، او نقول يكون الرجل عدلا والحديث متصلا وليس بشاذ وليس فيه علة، ولكن الرجل عرف بانه خفيف الضبط. الصحيح لذاته يكون تام الضبط، بمعنى ان يكون قمة في الضبط. الخفيف الضبط من هو؟ الخفيف الضبط هو الرجل الثقة الذي عرف بشيء يسير من الوهم او بشيء يسير من سوء الحفظ، بمعنى انه في بعض الاحايين قد يحصل منه الوهم، فهذا يقال فيه بانه ثقة، لكن يقال هو خفيف الضبط. وعبر الحافظ وجعل هذه الدرجة درجة الصدوق، فمن كان متصفا بهذا الوصف وهو خفيف الضبط يقال عليه بانه ايش؟ صدوق، وليس بثقة، لان الثقة مرتبة للصحيح لذاته عند ابن حجر، والصدوق مرتبة للحديث الحسن لذاته. فالحديث الحسن اذا جاء من طريقين، جاء من طريقين كل طريق صحيحة رجالها ثقات فيهم تمام الضبط، الا انه في سند خفيف الضبط وفي السند الاخر رجل اخر خفيف الضبط، فهذا السند مع ذاك السند يرقي الحديث من الحسن لذاته الى الصحيح لغيره. وهذا هو الذي قصده الحافظ عليه رحمة الله في هذا القول، يقول عليه رحمة الله وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، بمعنى اذا جاء الحديث بسند واحد ما جاء عن كثير من الصحابة او ما جاء عن كثير من ائمة الرواة، لكن جاء بسند واحد وفي هذا السند رجل عدل الا انه خفيف الضبط، فهل حديثه صحيح لذاته ام حسن لذاته؟ حسن لذاته. لماذا؟ لانه ليس بالتام الضبط، تام الضبط هذا في باب الصحيح، خفيف الضبط هذا في باب الحسن لذاته. وضح هذا الكلام. قال وان قامت قرينه ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن ايضا، لكن لا لذاته، بمعنى بل لغيره. احيانا الحديث ياتي من طرق كثيره، وهذه الطرق كلها ضعيفه، هذه الطرق كلها ضعيفه، ولكن هذا الضعف فيها ليس بقوي. احيانا مثلا اذا جاءك الخبر، جاء رجل واخبرك بخبر، الذي اخبرك بخبر انت تعرفه، اما ان يكون رجلا كذابا، واما ان يكون رجلا ثقة، واما ان يكون رجلا بين وبين او ممن يهم. فالان اذا كان الرجل كذابا، جاءك 10 كذابون وقولك بهذا الخبر، اتصدق الخبر ام هو كذب؟ كذب. لكن جاءك رجل ممن يهم عنده بعض الوهم يخلط قليلا، يخلط او يخبط على ما يقولون. وخبرك بخبر ثم جاء اخر في منزلته او هو قريب منه لهذا الخبر، اذا جاءك الاول تقبل حديثه؟ ما تقبل. لكن اذا جاءك الثاني لماذا؟ يتقوى ينجبر. هذا يقال له الحسن لغيره. فاذا جاء الحديث من طريق رجل ضعيف وجاء من طريق اخر من رجل ضعيف يترقى الحديث الى الحسن لغيره. وهذا دليله موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء، بمعنى لا بد من ثنتين، لأن هذه لأن المرأة خليفة الرضو أو المرأة كثير ما تهم، فتتقوى بغيرها تقوى بغيرها. وهذا هو المقصود من قوله بالجبران، بمعنى ان يكون الضعف خفيفا. وعلى هذا عامة المحدثين المتأخرين. الى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.